إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. أخرجه مسلم عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل. وهذا يدل على أن العبد لا يسلم من المعصية والذنب، ولكن البلاء على العبد أن يصر على الذنب والخطيئة. ولهذا وصف الله المتقين بقوله: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وذكر أهل العلم جملة من الأسباب التي تحمل على الصبر عن المعصية، ذكرها الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه طريق الهجرتين، 10 أسباب نأخذ بعضها. هذه الأسباب تحمل العبد وتكون سببا لصبره وحبس نفسه عن معصية الله. من هذه الأسباب: حياؤه من الله. فالحياء يحمل العبد على أن يكف عن معصية الله. العبد إذا تذكر رؤية الله عز وجل استحيا أن يراه الله على معصية من المعاصي، ولا يمكنه أن يأتي ذنباً أو معصية في أي مكان إلا وهو يعلم أن الله عز وجل يراه. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال الله سبحانه وتعالى عن لقمان أنه قال لابنه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. وقال الله عز وجل: ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الذي يراك حين تقوم ألم يعلم بأن الله يرى؟ أيحسب أن لم يره أحد؟ وغيرها من الأدلة الكثيرة التي تحمل العبد على الحياء من الله، أن يراه الله عز وجل على ذنب أو معصية، أو أن يسمع منه ما يسخطه، فإن الله عز وجل يسمع كلامك ويسمع صوتك. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، الله عز وجل فوق عرشه وما خفي عليه ما تتحدث به هذه المرأة وما تشكو عند النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. إن الله سميع بصير. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر شعب الإيمان وأعلاها وأدناها، وخص من بين بقية الشعب الحياء، فقال عليه الصلاة والسلام: الإيمان 64 أو 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قال أهل العلم: إنما ذكر الحياء لأنه يحمل العبد على الإتيان ببقية شعب الإيمان. والنبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر أن خلق هذا الدين الحياء، فالعبد إذا استحى من ربه لا يتجرأ على معصيته ولا على اقتراف الذنوب والمعاصي. وهكذا من الأسباب التي يحبس الإنسان نفسه عن المعصية إذا توفرت فيه خوفه من الله، خوفه من الله. والعبد الخائف من ربه ومن وقوفه بين يديه جزاؤه الجنة، ولمن خاف مقام ربه جنتان. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نهى النفس عن هواها، النفس تهوى المعاصي وتشتهيها، وهو يمنعها من أجل الله خوفا من الله، فجزاؤه الجنة. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. من السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة مع شدة الكرب وشدة الحر في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يظلهم الله في ظل عرشه، ومنهم صنف من الناس وهو الخائف من ربه الذي حمله خوفه على ترك المعصية. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، لم يبحث عن المعصية بل دعته المرأة بنفسها وهي ذات جمال، ولكن ماذا كان جوابه؟ فقال: إني أخاف الله. أخاف الله، خوفه من الله منعه من الوقوع في معصية الله. الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: وانظروا إلى ابن آدم الذي كف عن قتل أخيه لما هدده أخوه بالقتل، وما الذي منعه من أن يقتل أخاه؟ قال الله عز وجل: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. يقتل حسدا، لماذا تقبل الله قربانه ولم يتقبل منه؟ لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، لماذا؟ قال الله عز وجل عنه أنه قال إني أخاف الله رب العالمين، إني أخاف الله، خوفي من الله يمنعني عن قتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فالخوف من الله سبب عظيم لمنع الإنسان عن معصية الله. وكلما كان العبد أكثر علما ويقينا كان أشد خوفا وخشية لله. إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أشد الناس خشية لله وأعظم الناس خوفا من الله، هم أعلم الناس به. وهكذا من الأسباب التي تمنع العبد عن الوقوع في المعصية محبة الله، فمن كان صادقا في محبته لله ومحبته لله عز وجل مقترنة بالإجلال والتعظيم لا يتجرأ على معصية الله، لا يتجرأ على معصية الله. فإن علامة صدق المحبة الطاعة والبر وعدم التجرؤ على المخالفة والمعصية. فليكن العبد متأملا في ذلك، متنبها لذلك، لا يتجرأ على معصية الله عز وجل. فالمحب لربه المؤمن هو أعظم الناس محبة لله من غيره. كلما قويت محبة الله في قلب المؤمن كلما كانت مانعا له من الوقوع في معصية الله. والذين آمنوا أشد حبا لله، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذا هو الذي يجد لذة الإيمان وطعم الإيمان، لأنه لا يقدم على محبة الله محبة شيء. نفسه تحب المعصية لكنه يتذكر أن هذه المعصية يبغضها الله فيتجنبها، لأنه يحب الله ولا يحب أن يقع فيما يغضب الله. إن المحب لمن يحب مطيع، وأما من يزعم محبة الله وهو يعصي الله عز وجل فإن هذه محبة فيها نظر في صدقها. فيا عبد الله أصدق في محبة الله عز وجل، فكلما كنت أشد حبا لله وتعظيما لله وأشد إجلالا لله عز وجل كنت أبعد عن الذنوب والمعاصي، كنت أبعد عن الذنوب والمعاصي. فإنك تعلم إن عصيت الله أنك ستفقد من هذه المحبة بقدر ذنبك ومعصيتك، فتخاف أن يغضب الله عز وجل عليك وأن يحصل لك البلاء. فإن الله عز وجل إذا أحبك لصدق محبتك فإنه سبحانه وتعالى يحفظك ويسلمك من عذابه ويجعل لك المحبة في قلوب الملائكة وفي قلوب العباد. يحبك الملأ الأعلى ويحبك العباد بسبب حب الله لك إن كنت صادقا في محبة الله. فهذه جملة من الأسباب تنبه لها عبد الله. كلنا معرضون للذنوب والمعاصي، لكن لا بد من بذل السبب الذي يكون حائلا بيننا وبين المعصية. نسأل الله السلامة والعافية. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا أيها الناس، من الأسباب التي تحمل العبد على الكف عن معصية الله عز وجل علمه بدناءة المعصية، علمه بدناءة المعصية، فإن المعصية دناءة، المعصية ذلة ومهانة، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. ولهذا كان من آثار المعاصي والسيئات أنها تسلب على الإنسان، تسلب عن الإنسان الألقاب الحسنة والثناء الجميل، تسلبه اسم الإيمان المؤمن والبر التقي الطيب المحسن إلى غير ذلك من الألقاب الحسنة، الصالح العابد، كل هذه الألقاب يزول عنه وصفه بها إذا عصى الله عز وجل، يزول عنه وصفه بها، فإنه إن خرج عن الإيمان صار فاجرا، وإن عصى الله عز وجل صار فاسقا. انظر إلى هذه الألقاب التي يلقب بها: الفاسق، العاصي، الخبيث، الزاني، السارق، القاتل، كل هذه الألقاب ما الذي ألصقها بهذا الإنسان؟ وقوعه في الذنوب والمعاصي، فتسلب عنه هذا الشرف والعز والألقاب الحسنة. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. وهكذا من هذه الأسباب التي تحمل العبد على ترك الذنب والمعصية أن يراعي نعمة الله، فالنعم من أعظم أسباب زوالها، بل أعظم أسباب زوالها المعاصي. فالإنسان إذا تذكر أنه كلما عصى الله عز وجل معصية زالت عنه نعمة من نعم الله، كان هذا رادعا له وزاجرا له وحاملا له عن البعد عن المعصية. فالمعاصي سبب لزوال النعم، كلما عصيت الله عز وجل زالت عنك نعمة. قد تزول عن الإنسان نعمة الإيمان، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. أين هذا الوصف؟ ما الذي حصل له؟ هل بقي عليه اسم الإيمان؟ لماذا لم يبقى عليه اسم الإيمان؟ بسبب هذه المعاصي ينتقل إلى مطلق الإيمان، بسبب هذه المعاصي ويطلق عليه فاسقا. فتجنب المعصية يا عبد الله، قد يزول عن الإنسان الإيمان بالكلية ويخرج من الدين بسبب معصية. ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، كلمة ومعصية كانت سببا في خروجهم عن دين الله. ولهذا العلماء يقولون: المعاصي بريد الكفر، قد تجر المعصية إلى أختها وإلى ما هو أعظم منها. قد تزول عنك بسبب هذه المعصية نعمة الأمن التي تعيشها، قد تزول عنك نعمة رغد العيش، نعمة الغنى، نعمة الطمأنينة والسكينة. فتأمل ما قص الله عز وجل في كتابه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الجوع والخوف، ذهب الأمن ورغد العيش، بسبب المعصية. قارون عصى الله عز وجل وتكبر وبغى، أين ذهب ملكه؟ أين ذهبت كنوزه؟ فخسفنا به وبداره الأرض، غاصت كنوزه في الأرض، هو وكنوزه في الأرض يغوصون يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. أين ذهب ملك فرعون؟ بسبب معصيته زالت عنه النعم. كم تركوا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كل هذه زالت عنهم بسبب الذنوب والمعاصي. فيا عباد الله، نحذر من الذنوب والمعاصي، قد يزال عنك محبة الطاعة بسبب هذه المعصية. ولهذا قال بعض السلف: حرمت قيام الليل كذا وكذا أشهر بسبب ذنب أو معصية وقع فيها. قد تبتلى بعقوق أولادك، قد تبتلى بمن يتسلط عليك بأذيتك بسبب ذنبك ومعصيتك. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. أصحاب الجنة الذين سلط الله على جنتهم ما أحرقها في الليل، ما هو السبب؟ الذنب والمعصية. ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، عزموا على منع الزكاة وعدم إعطاء حق الله عز وجل للفقراء والمساكين. فتجنب الذنب والمعصية وتأمل، فهذا مما يحمل الإنسان عن البعد على المعصية. فالمعاصي شؤمها عظيم، ولهذا كان سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. أي أن المعاصي لها شر وشؤم أنت ربما تغفل عنها وتأتيك مع الأيام، فلا تدري إلا وقد سلبت من النعم. وكلما عصيت الله سلبت نعمة، كلما زدت معصية سلبت نعمة، إن تبت رجعت، وإن أصر الإنسان قد يفقد النعمة بالكلية. فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يحفظ علينا وعليكم نعمه، وأن يديم علينا وعليكم طاعته، وأن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم عليك باليهود والنصارى والمشركين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اجعل لهذه الأمة فرجا ونصرا قريبا يا رب العالمين. اللهم فرج عن إخواننا في بلاد فلسطين، وسلمهم من الفتن والشرور، وكف بأس اليهود عنهم يا ذا الجلال والإكرام. والحمد لله رب العالمين.